من الآن إلى قيام يوم الدين. رب افتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المسألة الأولى وهي مسألة الضد العام. كان بحثنا في هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا أن المسألة تنقسم وتنحل إلى مسألتين، مسألة الضد العام ومسألة الضد الخاص. هل أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضد العام، هذه مسألتنا الأولى. ثم تجي المسألة الثانية، مسألة هل أن الأمر يقتضي النهي عن ضده الخاص. المسألة الأولى مسألة الضد العام، قلنا المراد هنا الضد العام هو النقيض بحسب اصطلاح المناطق. فالأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني يقتضي النهي عن ترك ذلك المأمور به. المصنف يقول أجمعوا على الاقتضاء، وقيل أنه ليس بإجماع، قيل أنه مشهور. لكن على كل حال، سواء كان المشهور هو الاقتضاء أو أجمع على الاقتضاء، نقول إذا كان كذلك فالاقتضاء بعد أن اتفقوا عليه، بعد أن كان مشهورا، صور هذا الاقتضاء بتصويرات أربعة. بعد أن نقول بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، شلون نصور هذا الاقتضاء؟ كيف يوجه ويصور هذا الاقتضاء؟ صور ووجه وقيد هذا الاقتضاء بتوجيهات أربعة. ربما اتضحت إجمالا مما تقدم في بيان الاقتضاء، شنو المراد من الاقتضاء. نقول أن التوجيهات الأربعة، أول تلك التوجيهات العينية، قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لأن النهي عن الضد العام هو عين الأمر بالشيء، أكو عينية بين الأمرين، فإذا ثبت أحدهما يثبت الآخر بالضرورة، ويكون بالتالي دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده يكون دلالة مطابقية، لأنه هو عينه، إذا كان عينه يكون الدلالة عليه دلالة مطابقية لما تقدم من أن الضد العام معناه ترك المأمور به. فإذا كان عندنا أمر بالصلاة، الضد العام بالصلاة شنو؟ ترك الصلاة. فإذا كان هناك نهي عن ذلك الضد العام شنو معناه؟ يصير طلب ترك الصلاة، لأن الضد العام معناه ترك الصلاة، النهي شنو معناه؟ طلب الترك. فيكون المعنى كله طلب ترك الصلاة، وهذا يعني طلب الصلاة، وليس معنى النهي عن الضد العام إلا معنى طلب الصلاة اللي هو نفس معنى الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة. فيكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لأنه عينه، فتكون الدلالة عليه دلالة مطابقية. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني قال لا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا لأجل العينية بل لأجل الجزئية، فإن معنى الأمر بالشيء هو طلب ذلك الشيء زائدا المنع من تركه. الأمر بالصلاة شنو معنى؟ معنى أن المولى يطلب الصلاة، يريد إيجاد الصلاة، يستاق إلى وجود الصلاة، يطلب الصلاة ويمنع من ترك الصلاة. هذا معنى أن الصلاة واجبة، يعني يطلب الصلاة ويمنع من ترك الصلاة. إذن المنع من الترك جزء تحليلي لمدلول الأمر. مدلول الأمر هو مركب في الحقيقة من الطلب زائدا المنع من الترك، والمنع من الترك هو عبارة أخرى عن النهي. النهي هو عبارة عن المنع من الترك، فيكون النهي جزءا من مدلول الأمر، فيدل الأمر على النهي بالدلالة التضمنية، دلالة كل على جزئه دلالة تضمنية. فالنهي يكون جزءا من مدلول الأمر فيدل الأمر على النهي دلالة تضمنية، لأنه هو جزء، فالأمر يقتضي النهي عن ضده لأن الضد جزء الأمر، جزء مدلول الأمر. هذا التصوير الثاني. التصوير الثالث قال أن الأمر بشيء إنما يقتضي النهي عن ضده لأن النهي عن الضد هو في الحقيقة لازم بين بالمعنى الأخص لمدلول الأمر، فإن كل عاقل إذا التفت إلى الأمر بالشيء، إذا التفت إلى وجوب الصلاة، ينتقل ذهنه وبشكل مباشر إلى المنع من ترك الصلاة، فالمنع من ترك الصلاة ليس جزءا من مدلول الأمر، إنما هو لازم لمدلول الأمر. كل واحد إذا التفت إلى أن الصلاة واجبة، الصلاة مأمور بها، يعني شنو؟ يعني لازم ذلك أنه لا يجوز تركها، لا يجوز ترك الصلاة المأمور بها الواجبة. فإذا النهي عن الضد، النهي عن الضد العام لازم لمدلول الأمر وليس هو جزءا تحليليا منه، فإذا دل عليه تكون الدلالة عليه دلالة التزامية، فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام لأنه يدل عليه بالدلالة الالتزامية. التوجيه الرابع والأخير قال لا، قد يلتفت العاقل إلى الأمر بالصلاة، واضح، قد يلتفت إلى وجوب الصلاة، قد يلتفت إلى وجوب الصوم، لكن كثيرا ما يغفل عن النهي عن ترك الصلاة، وهذا واضح مسلم. كثيرا ما احنا نلتفت إلى وجوب الشيء لكن نغفل ولا نلتفت إلى مسألة النهي عن تركه، هذا معناه أن النهي عن الترك لازم لكن ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، إما أن يكون لازما بينا بالمعنى الأعم، وإما أن يكون لازما ليس ببين، لازم غير بين. فإذا دل الأمر بالشيء على النهي عن ضده تكون الدلالة عليه دلالة عقلية، دلالة باللزوم العقلي وليست دلالة لفظية. من خلال هذه الأقوال الأربعة اتضح معنى الاقتضاء السابق اللي قلنا راح يجي بعد بيان أكثر إليه، معنى الاقتضاء اللي عبر عنه سابقا مطلق الثبوت، الثبوت بأي نحو كان، سواء كان بالدلالة اللفظية أو بالدلالة العقلية، والدلالة اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة. هذا معناه، معنى ذلك أن الأمر إذا ثبت لابد أن يثبت إلى جنب نهي عن الضد العام بأي نحو من الثبات، سواء كان بدلالة لفظية بأقسامها الثلاثة أو بدلالة عقلية. إذن المشهور إن لم يكن المجمع عليه قالوا بالاقتضاء، لكن اختلفوا في توجيه ذلك الاقتضاء. المصنف يقول الصحيح هو بطلان تلك الأقوال الأربعة، لأن تلك الأقوال الأربعة مبنية على الاقتضاء، هي توجه كيفية الاقتضاء، في حين أن الصحيح هو القول بعدم الاقتضاء. الأمر بالشيء لا يقتضي أن هي عن ضده بأي نحو من أنحاء الدلالة وبأي نحو من أنحاء الاقتضاء، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. بعد الالتفات إلى نقطة مهمة ذكرها المصنف سابقا، وهي أن المراد من النهي المقتضى، إذا قلنا بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، شنو المراد من النهي؟ هو ذكر قال المراد من النهي النهي المولوي. يقول إذا التفتنا إلى أن المراد من النهي النهي المولوي يتضح بطلان الاقتضاء والاقتضاء للأمر بالشيء إلى النهي عن ضده العام. الدليل على ذلك، الدليل على عدم الاقتضاء، هو ما تقدم سابقا من المصنف من أن الوجوب ليس مركبا من جزئين تحليليين، الوجوب ليس مركبا من الطلب زائدا المنع من الترك، بل الوجوب أمر وحداني بصير ليس بمركب، إنما الوجوب هو عبارة عن الإلزام بالفعل. فقد تقدم أن الطلب إما أن يكون طلبا شديدا بحيث الشارع الطالب لا يمكنه أن يتخلى عن مطلوبه ولا يرضى بترك ذلك المطلوب، هذا الطلب ينتزع منه الوجود. وإما أن يكون الطلب لا بتلك المثابة ولا بتلك الدرجة، بل الطلب بدرجة خفيفة قليلة، يرضى الشارع أن يترك المطلوب ولا يؤتاد المطلوب، وهذا ينتزع منه الاستحباب. إذن الوجوب والاستحباب كل منهما وجودان بسيطان، الأول يعبر عن مرتبة شديدة من الطلب، عن درجة عالية من الطلب، في حين الاستحباب يكشف ويعبر عن مرتبة واطئة وخفيفة من الطلب، لا تصل إلى حد الإلزام ولا تصل إلى حد المنع من الترك. إذن الوجوب هو يستبطن المنع من الترك، الاستحباب يستبطن جواز الترك، لكن لا على أن يكون المنع من الترك وجواز الترك جزئين من مدلول الوجوب والاستحباب. المنع من الترك ليس جزءا تحليليا للوجوب، بل هو لازم للوجوب، هو من خواص الوجوب. الوجوب الأمر البسيط الوحداني من خواصه من لوازمه هو المنع من الترك. الاستحباب أمر بسيط وحداني من خواص جواز الترك. إذن المنع من الترك وجواز الترك في كل من الوجوب والاستحباب ليسا جزئين من مدلول كل منهما، بل هما لازمان ومن خواص الوجوب والاستحباب، لكن لا على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخر حتى يقال أن الدلالة دلالة التزامية. إذن المنع من الترك ليس جزءا من الوجوب فتبطل الجزئية، وليس لازما بينا بالمعنى الأخر، أو قل ليس المراد من المنع من الترك هو النهي المولوي حتى يدل عليه بالدلالة الالتزامية، بل المنع من الترك في الوجوب الذي يكون لازما للوجوب، هذا المنع من الترك ليس في الحقيقة نهيا مولويا، لأن احنا كلامنا وين؟ كلامنا في لزوم وفي اقتضاء الأمر بالشيء للنهي المولوي عن ضده. نقول نعم الوجوب يلزمه المنع من الترك، لكن هذا المنع من الترك ليس نهيا مولويا حتى يقال بالاقتضاء على نحو اللزوم، لا يقال بالاقتضاء، لأن هذا النهي هو في الحقيقة هو نهي عقلي، العقل هو الذي يحكم بالمنع من الترك. ضرورة أن الشارع المقدس إذا أوجب شيء، إذا أوجب الصلاة، إذا أوجب الصوم، يلزم من ذلك عقلا أنه لا يجوز تركه، يلزم من ذلك عقلا المنع من الترك، وإلا لما كان الواجب واجبا. إذا لم يحكم العقل بالمنع من الترك، المنع من ترك الواجب، لما كان الواجب واجبا، لكن هذا ليس نهيا مولويا، بل هو نهي عقلي، لأن العقل إذا رأى أن الشارع المقدس يطلب أمرا حد المنع من الترك، حد الوجوب، إذا وصل الوجوب أو إذا وصل الطلب إلى حد الوجوب بحيث لا يرضى الشارع المقدس بتركه، العقل يحكم بالبداهة، يحكم بوضوح أنه لا يجوز ترك الواجب، وإلا لما كان الواجب واجبا. إذا لم يحكم العقل بالمنع من ترك المطلوب في الواجب لبطل الواجب، ولانقلب الواجب إلى أمر مستحب مثلا، لما كان الواجب واجبا. فإذا العقل هو الذي يستقل بالمنع من الترك. فإذا الوجوب هو أمر بسيط وحداني، هذا الأمر البسيط الوحداني من لوازمه ومن خواصه أنه يمنع من تركه ولا يجوز تركه، لكن لا يجوز تركه، يمنع من تركه إنما هو بحكم العقل لا بحكم الشارع، وليس نهيا مولويا لما تقدم في بحث مقدمة الواجب، من أن الأحكام الواردة في مقام حكم العقل لا يمكن أن تكون أحكاما مولوية، للزوم اللغوية، للزوم العبثية، للزوم تحصيل الحاصل. إذا العقل إجا استقل، العقل قال هذا الواجب، هذه الصلاة يمنع من تركها، لا يجوز تركها، بعد ما يمكن أن يجي المولى في مرتبة ثانية ويقول أنا أنهى عن ترك الصلاة نهيا مولويا. النهي المولوي يكون ممتنعا، النهي المولوي يكون لغوا وعبثا ويكون من قبيل تحصيل الحاصل، لأن نفس الوجوب نفس الطلب إذا وصل إلى حد الوجوب نفس هذا الوجوب هو كاف في الرجع والزجر عن الترك. نفس هذا الوجوب نفس الأمر بالصلاة إذا وصل إلى حد الوجوب هو هذا الوجوب بنفسه يكفي في الرجع وفي الزجر عن ترك المأمور به. فلا داعي للمولى، لا داعي للشارع المقدس أن يأتي ويحكم بالنهي عن ترك ذلك المأمور به، لأنه سيكون عبثا ولغوا. شنو الغرض من النهي المولوي؟ الغرض منه هو الزجر والردع. فإذا كان الزجر حاصلا، الردع حاصلا، يكون طلب هذا الزجر يكون طلبا للحاصل، ويكون تحصيل محاولة إيجاده وتحصيله يكون تحصيله للحاصل وهو محال. فنفس النقطة اللي تقدمت في مقدمة الواجب اللي من خلال انطلقنا إلى إنكار الوجوب الغيري، نفس تلك النقطة تأتي في المقام ونقول بأنه لا نهي مولوي. إذن لا نهي مولوي، المولى لا يمكن أن ينهى بعد أن تصدى العقل للنهي والزجر والردع، لا يمكن للمولى أن ينهى ناهيا مولويا. فإذا نقول بأن الأمر بشيء لا يقتضي ناهيا مولويا عن ضده، وبالتالي يتضح بطلان جميع الأقوال الأربعة المتقدمة. هذا الدليل الذي ذكر المصنف على هذا. قال الضد العام لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدله. المصنف يريد يقول أن المحققين من الأصوليين أجمعوا على الاقتضاء في الضد العام، أكو إجماع على الاقتضاء. البعض يخدش في هذا الإجماع يقول لا، أكو من المحققين الأصوليين ممن يعتد به خالف في ذلك وقال بعدم الاقتضاء. فإحنا نقول على الأقل إن لم يكن هو إجماع فعلى الأقل مشهور، المشهور قال بالاقتضاء، فإذا لا خلاف، أو المشهور هو الاقتضاء، لكن الخلاف وقع في كيفية توجيه وتصوير هذا الاقتضاء. شلون نصور هذا الاقتضاء؟ اختلفوا على أقوال أربعة. يقول فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، وإنما اختلافهم في كيفيته، في كيفية هذا الاقتضاء. فقيل إنه على نحو العينية، الاقتضاء على نحو العينية. ليه؟ لأن الأمر بالشيء هو عين الناهي عن الضد، فإذا الأمر بالشيء يقتضي الناهي عن ضده لأنه عينه، فيدل عليه بالدلالة المطابقية. قلنا هذا القول هو قول صاحب الفصول أحسنه. فقيل إنه على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء عين الناهي عن ضده العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية. هذا اللي صورنا، قلنا أن معنى النهي كما توهم هو صاحب الفصول، توهم أن معنى النهي شنو؟ طلب الترك. الضد العام شنو معنى؟ ترك المأمور به، يقول ترك الصلاة مثلا. فالنهي عن الضد العام يعني طلب ترك الصلاة. ترك الترك هو بالحقيقة فعل، فرح يكون طلب فعل الصلاة لنفسه هو الأمر، فأكو عينية بين الأمر وبين النهي عن الضد، فيدل الأول على الثاني بالدلالة المطابقية. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني وقيل إنه على نحو الجزئية، هذا التصوير لصاحب المعالم. وقيل إنه على نحو الجزئية، يعني أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام، لأن الضد العام هو في الحقيقة جزء من مدلول الأمر. وقيل إنه على نحو الجزئية فيدل عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، على أن يكون المنع من الترك جزءا من مدلول الوجوب، يكون الطلب زائد المنع من الترك. المنع من الترك اللي هو عبارة أخرى عن النهي يكون جزءا من مدلول الوجوب، فيدل الأمر عليه بالدلالة التضمنية باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك اللي هو عبارة أخرى عن النهي عن الضد العام جزءا تحليليا من معنى الوجوب. المنع من الترك هو هذا الضد العام، الضد العام هو ترك الصلاة، النهي عن ترك الصلاة هو المنع من الترك، فالنهي عن الضد العام هو عبارة أخرى عن المنع عن الترك. المنع من الترك هو جزء من مدلول الواجب، فدلالة الأول الكل على الثاني دلالة تضمنية فيدل عليه بالجزئية، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب، فالاقتضاء على نحو الجزئية. القول الثالث اللزوم البين بالمعنى الأخص اللي هو ينسب للمرجى النائمي بحسب ما في تقريراته، وقيل إنه هو على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. ليش؟ بوضوح يقول أنه إحنا حينما نلتفت إلى وجوب الصلاة نلتفت دائما إلى المنع من الترك، فالمنع من الترك صحيح خارج عن مدلول الوجوب لأن الوجوب أمر بسيط، لكن هو لازم إلى لزوم بين بالمعنى الأخص. إذا كان لزوم بين بالمعنى الأخص فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، لكن هذا واضح البطلان، مو صحيح. مو صحيح أن دائما إحنا حينما نلتفت إلى وجوب شيء نلتفت إلى المنع من تركه، لا، قد نغفل أصلا عن النهي، نلتفت إلى وجوب الصلاة لكن نغفل عن النهي عن ترك الصلاة، نغفل، مو دائما نلتفت إلى ذلك. إذن هذا اللزوم مو لزوم بين بالمعنى الأخص، فتصل النوبة إلى التصوير الرابع، يقول طالما كان أكو لزوم ولزوم ليس بين بالمعنى الأخص إذن الدلالة دلالة عقلية، فتصل النوبة إلى هذا الأمر الرابع اللي يبدو أنه هو صحيح. ليش صحيح؟ لأن المنع من الترك لازم لمدلول الوجوب، مو جزء منه، لأن الوجوب أمر بسيط ووحداني، واللزوم ليس بينا بالمعنى الأخص، فيثبت أن الدلالة دلالة عقلية. لكن احنا حتى هذا نقول هذا واضح البطلان. ليش؟ لأنه حتى إذا كان أكو لزوم، صحيح أكو لزوم وأكو منع عن الترك، لكن ليس منعا مولويا. احنا كلامنا في المنع المولوي، قلنا هل يقتضي النهي عن الضد يعني النهي المولوي؟ نقول نهي مولوي ماكو، صحيح اكو نهي لكنه نهي عقلي وليس نهيا مولويا للزوم محذور العبثيه وتحصيل الحاصل. قال وقيل انه على نحو اللزوم البين بالمعنى الاعم او غير البين، فيكون اقتضاؤه لو هو عقليا صرفا. واضح احنا لا لازم يقول نهي مولوي، لا، اللزوم عقلي، فيكون اقتضاؤه لو هو عقليا يعني إثبات عقلي. اسمحوا لي واضح سؤال، اقتضاء عقليا مو النهي عقلي، فرق بين أن يكون النهي عقلي وبين أن يكون الاقتضاء عقلي. احنا نقول أولا ذول الأقوال الأربعة كلهم قالوا بالاقتضاء، يعني شنو اقتضاء؟ يعني انه اذا عندنا امر بالصلاه عندنا نهي مولوي عن شنو؟ عن ترك الصلاه دائما، وهذا معنى الاقتضاء. الاقتضاء يعني يقتضي نهيا مولويا، انتهينا. زين، هذا الاقتضاء، هذا الثبوت، هذا اللزوم، الانتقال من الامر الى النهي، شنو دليله؟ واحد قال دليله هو العينية، آخر قال الجزئية، ثالث قال اللزوم البين بالمعنى الأخص. هذا يقول لا، أكو لزوم لكن لزوم يحتاج إلى دليل. يعني حينما يثبت الأمر يثبت معه نهي مولوي، لكن هذا الإثبات يحتاج إلى دليل. فالاقتضاء عقلي مو النهي عقلي، فرق شخص. النهي لابد أن يكون مولوي، كل من يقول بالاقتضاء لابد أن يقول نهي مولوي، احنا نزعنا في هذا. اختلافنا في هذا، أنا من أختلف وياك، أنا وأنتي أنتي وأنت تثبت، أنت لازم تثبت اللي أنا أنتي ولا صار النزاع فينا. لا أنا اللي أنتي إنه هي المولوي، أنت اللي تثبت إنه هي المولوي، لكن تثبت بالاقتضاء. هذا الاقتضاء شنو دليله؟ هذا القول الرابع يقول الاقتضاء اقتضاء عقل. العقل هو الذي يثبت يثبت النهي المولوي. واضح شخنا ولا واضح؟ فالاقتضاء عقلي، الانتقال من الامر الى النهي المولوي، هذا الانتقال انتقال عقلي. مو معنى ذلك ان النهي عقلي، لان اذا عقلي يعني ما خالف. هو لا يقول بالاقتضاء، يقول ان هناك نهي المولوي. واضح شخنا؟ منو هذا الدليل؟ هذا الأخير؟ لا، الأول استدلينا عليه، استدلينا عليه، الثاني استدلينا عليه، الثالث استدلينا عليه، الرابع قلنا يتصل النوبة إلى الرابع. واضح. إذا سلمنا بأصل الاقتضاء الرابع يصير واضح، إذا سلمنا بأصل الاقتضاء. ليش؟ لأن احنا نقول أن الأمر بالصلاة مو دائما معناه التفات إلى أن يجي عن ترك الصلاة حتى يكون لزوم بين بالمعنى الآخر كما تواهن المرجنائين. لا، مو لزوم بين بالمعنى الاخر، اكو لزوم ولزوم ليس بينا بالمعنى الاخر فيقترب هذا الى الصحيح. لكن خلافنا ويا هذا القول الرابع ان النهي الثابت ليس مولويا، هو توهم النهي المولوي. احنا نقول لا، نهي عقل. واضح ولا واضح هذا؟ وقيل انه هو على نحو اللزوم البين بالمعنى الاهم او غير البين، فيكون اقتضاءه لو هو عقليا يكون. هاي شيخ احمد، هاي اسم فعل ماضي ناقص، فعل مضارع ناقص، اقتضاءه اسمها عقليا خبر. من اللي يكون عقلي؟ الاقتضاء مو النهي، الاقتضاء اللي يكون عقلي، فيكون اقتضاءه عقليا صرفا. نعم، لا، اقتضاء الامر للنهي المولوي هذا الاقتضاء اقتضاء عقلي. واضح؟ والحق انه هو لا يقتضي. المصنف يقول صحيح القول بعدم الاقتضاء، والحق انه هو لا يقتضي باي نحو من انحاء الاقتضاء، اي انه ليس هناك نهي مولوي. هم ايش يقولون؟ يقولون اكو نهي مولوي، لكن هذا النهي المولوي مره دلاله عليه لفظيه مطابقيه تضمنيه التزاميه، ومره دلاله عليه دلاله عقليه. احنا نقول لا، اصلا ماكو نهي مولوي، فلا اقتضاء اصلا ماكو اقتضاء. والحق انه لا يقتضي باي نحو من انحاء الاقتضاء، اي انه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضي نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. ما عندنا غير أمر بالفعل. الشارع المقدس المولى حينما ارتقى إلى منبر المولوية لم يصدر منه إلا الأمر المولوي، أما نهي مولوي ما صدر منه. العقل هو الذي يحكم بالمنع من الترك. والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، هذا الوجود سابقا، شنو الدليل عليه؟ اختلف في ذلك. قيل أن دلالته وضعية، أن الصيغة موضوعة للوجوب. احنا قلنا لا، الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية، العقل هو الذي يحكم بالوجوب، فالدلالة على الوجوب دلالة عقلية. الصيغة إذا صدرت ممن تجب طاعته من دون أن يرخص في الترك، العقل ينتزع الوجوب، فالدلالة على الوجوب دلالة عقلية تقدم هذا. يقول والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، يعني دلالة وضعية، أو كان لازما عقليا كما احنا نقول به كما هو الحق، ليس معنى مركبا. من هاي يبتدي المصنف؟ من هاي النقطة يقول أولا الوجوب هو مركب، إذن بطلت الجزئية بشكل واضح. ليس معنى مركبا، بل هو معنى بسيط وحداني، هو لزوم الفعل. وجوب يعني الإلزام، يعني إلزام بالفعل، لزام بالإتيان بالفعل، لزوم الفعل. ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه. جيد، الآن حينما نقول لازم الوجوب هو المنع من الترك، المرجى النائمي قد يطرح يقول ايه هذا قولي هذا مبنائي لزوم بين بالمعنى الخاص، نقول لا صحيح اكو لازم، صحيح هاي خاصة هاي من لوازم، لكن اللازم هو مو النهي المولوي، اللازم لذلك هو النهي العقل، فإذا هذا خلاف قول المرجى النائمي. يقول ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا ليكون هو مبنى المرجى النائمي. فإذا هذا هم بطل كلام النائمي، بل هو منع عقلي تبعي من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. الشارع ما عنده غير الوجوب، ما عنده نهي مولوي بالإضافة إلى الأمر المولوي، وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بشيء على وجه الوجوب، الشارع حينما يوجب الصلاة هذا نفسه كافي في الردع عن ترك الصلاة. بعد ما يجي المولى يقول أنا عندي جعلية عندي حكمة، التفت أيها العبد أنا عندي حكمين، الحكم الأول وجوب الصلاة، الحكم الثاني نهي مولوي عن ترك الصلاة، هذا الثاني عدد ماكو داعي إليه. أنت حينما قلت يجب الصلاة يعني شنو؟ يعني يحرم عقله ترك الصلاة، ماكو داعي أنت تجي تكلف نفسك وتسوي فقرة ثانية وجعل ثانية وتشريع ثاني تقول أنهى عن الترك، لا هو نفس الوجوب حينما ارتقى هذا الطلب إلى مرتبة الوجوب لزم من ذلك المنع من الترك، بعد لا تكلف نفسك بمنع آخر. قال وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء، ما يحتاج بعد المولى يكلف نفسه بجعل آخر. فإذا كان مراد القائلين هذا شيء آخر، إذن إلى هنا اتضح أن المانع من النهي المولوي هو نفس المانع اللي ذكرناه في وجوب المقدمة وجوبا غيريا، ليه؟ لأن نفس وجوب المقدمة هذا يعطي وجوب عقلي للمقدمة، إذا صار وجوب عقلي للمقدمة اللابدية العقلية اللي لا خلاف فيها ولا نزاع فيها، هاي اللابدية العقلية نفسها هي التي تبعث نحو الإتيان بالمقدمة، فلا داعي إلى بحث من قبل الشارع. نفس الكلام لكن بالنهي مو بالأمر، نقول إذا كان عندنا أمر بالصلاة نفس هذا وجوب الصلاة كافي في الزجر والردع عن ترك الصلاة، فلا داعي للشارع أن يجعل جعلا آخر اسمه النهي عن ترك الصلاة نهيا مولويا، هذا ما له داعي، يكون عبث ولغو فلا يمكن أن يكون مولويا. فنسأل نقول اللي قالوا بالاقتضاء شنو مرادهم؟ شنو مراد القائلين بالاقتضاء؟ الأقوال الأربعة اللي تقدمت، إذا كان مرادهم الاقتضاء العقلي أو قل بعبارة أدق مو الاقتضاء العقلي، إذا كان مرادهم من القول بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي العقلي، إذا كان هذا مرادهم وأنه إذا كان أمر بالصلاة أمر مولوي بالصلاة لابد من ثبوت نهي لكن نهي عقلي، إذا كان هذا مرادهم فهو مسلم ولا نزاع فيه ونحن نلتزم بذلك، بل لا يمكن أن يقع غير ذلك، ما يمكن الشارع المقدس إذا أوجب الصلاة لابد أن يرافق وجوب الصلاة لابد أن يرافقها حكم عقلي بالنهي عن الترك والمنع من الترك، هذا لابد أن يتحقق. إذا كان هذا مرادهم، إذا كان مراد القائلين بالاقتضاء هو ثبوت حكم عقلي هو المنع من الترك إلى جنب الأمر المولوي، إذا كان هذا مرادهم فهو مسلم وصحيح ولا نزاع فيه وما نختلف وياهم، قلنا أكثر من هذا بل هذا أمر واجب ولا يمكن أن يقع غيره. لكن هذا لا خلاف فيه، هذا مو هو محل النزاع، مو هو محل نزاعنا ويا القائلين بالاقتضاء. محل نزاعنا احنا القائلين بعدم الاقتضاء مع القائلين بالاقتضاء، محل النزاع شنو؟ محل النزاع هو النهي المولوي، احسنتم، مو النهي العقلي، مو مجرد انه يلزم حكم عقلي هو المنع من الشر، هذا لا خلاف فيه اذا كان مرادهم هذا. اما اذا كان مرادهم اثبات نهي مولوي وراء الامر المولوي بالشيء، اذا كان هذا مرادهم فهو ليس بمثلث، وهو واضح البطلان للزوم المحذور، للزوم محذور اللغويه والعبث وتحصيل الحاصل. نقرا هذا ثم ننتقل نحاول نعتذر عن القائلين بالاقتضاء. يقول: فان كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام، اذا كان مرادهم اولا ان نفس الامر بالفعل يكون نفس الامر والوجوب، وجوب الصلاه يكون بنفسه زاجرا عن تركه، فهو مسلم، صحيح وجوب الصلاه يعني وجوب الصلاه يعني الزجر عن ترك الصلاه، والا لما كانت الصلاه واجبه، هذا امر مسلم بل لا بد منه، هذا امر واجب ولا يمكن ان يقع غير هذا الامر، لأن هذا هو مقتضى الوجوب، وإلا لما كانت الصلاة واجبة. إذا ما يحكم العقل بالمنع من الترك تبين أن الصلاة مو واجبة ومستحبة مثلا، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة. شنو موضع النزاع؟ بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل، يعني لابد أن يكون للشارع جعلين، أمر ونهي، هذا مو موجود. هذا الأمر الأول إذا كان هذا مراده، وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع وكما هو الظاهر من كلامهم، الظاهر من كلامهم نعم أكون نهي مولوي، يعني هو هذا موضع النزاع، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو أمر ممتنع، يمتنع من الشارع الحكيم أن يصدر وجوبا ونهيا آخر عن الضد العام عن الترك. ثم قال: وبعبارة أوضح وأوسع. هذا المصنف يذكره في مقام الاعتذار عن المشهور. احنا نقول إذا كان الأمر بتلك الدرجة من الوضوح وأنه يلزم هذا المحذور الواضح، واضح الفساد وواضح البطلان، محذور اللغوية ومحذور العبث وتحصيل الحاصل، إذا كان بتلك الدرجة من الوضوح فما بال المشهور إن لم يكن الكل ذهبوا إلى الاقتضاء. شنو معنى التزامهم بذلك الاقتضاء؟ إذا كان القضية بتلك الدرجة من الوضوح ليش ذهبوا إلى الاقتضاء؟ المصنف يعيد المطلب بعبارة أخرى حتى يتضح الاعتذار عن المشهور، وأنه هلم بين المشهور على ذلك. المصنف يقول: الأمر والنهي أمران متعاكسان، فإذا كان هناك أمر بالشيء كان هناك نهي عن تركه. إذا كان أكو أمر بالصلاة لابد أن يكون إلى جانبه أكو نهي عن ترك الصلاة، إذا كان هناك نهي لابد أن يكون إلى جانبه أمر بضده، إذا كان أكو نهي عن الغيبة فلابد أن يكون هناك أمر بترك الغيبة. هذا التعاكس بين الأمرين هو الذي أوهم العينية، هو الذي أوهم العينية بعدما قالوا بأن الوجوب هو أمر مركب، الوجوب هو أمر مركب من الأمرين، من الطلب زائد المنع من الترك، وبعدما قالوا بأن النهي هو معنى طلب الترك أو طلب الكف كما تقدم في بحث النواهي. هذا التعاكس بين الأمرين هو الذي أوهم الاقتضاء، فإن الأمر بالشيء، الأمر بالصلاة يتبعه نهي عن الترك، هذا التبعية، وهذا التعاكس أمر واضح، هاي تبعية واضحة جدا لا يمكن إنكارها. هاي التبعية هي التي أوهمتهم وقالوا بالاقتضاء، لكن غفلوا عن أن المراد من التبعية، المراد من التابع هو التابع المولوي للتابع العقلي. هاي التبعية الواضحة اللي أنه إذا أمرنا بالصلاة، إذا أمرنا بالصوم يتبع ذلك نهي عن ترك الصوم وترك الصلاة، هاي التبعية الواضحة هي التي أوهمتهم الالتزام بالاقتضاء، وقالوا أن هذا عين الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده العام، فلا بد من الالتزام بالاقتضاء. هاي التبعية الواضحة اللي لا يمكن إنكارها هي التي أوهمتهم القول بالاقتضاء، ونفس هاي التبعية ووضوح هذه التبعية هي سببت عندهم إشكالا آخر تقدم، سببت عندهم مشكلة أخرى تقدمت، وهي أنهم التزموا بأن معنى النهي هو الطلب، هو طلب الترك، لذلك التزموا بأن المراد من النهي هو طلب الترك، فتوهموا من تلك التبعية أن النهي عن الغيبة معناه شنو؟ معناه طلب ترك الغيبة. لأجل هذه التبعية الواضحة بين الأمر بالشيء وبين تركه وطلب تركه والنهي عن تركه، بين طلب الشيء والنهي عن تركه، وبين النهي عن الشيء وبين الأمر بتركه، هاي التبعية اللي التابع هو حكم عقلي وليس مولوي، هاي التبعية الواضحة هي التي أوهمتهم الالتزام بالاقتضاء، وأوهمتهم الالتزام بأن المراد من النهي هو طلب الترك. فهذا الأمر الواضح كان منشئا لمشكلتين عند المشهور، لذلك هم التزموا بالاقتضاء وغفلوا عن أن المراد من التابع هو الأمر العقلي، في حين احنا كلامنا في النهي المولوي. قال وبعبارة أوضح وأوثق أن الأمر والنهي متعاكفان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء، إذا تعلق الأمر بالصلاة فعلى طبع ذلك بطبيعة الحال يكون نقيض بالتبع ممنوعا عنه. إذا كان أكو أمر بالصلاة نقيض الصلاة يعني ترك الصلاة منهي عنه، وإلا إذا ما كانت أكو تبعية وما كان هناك نهي عن الترك لما كان الواجب واجبا، وإلا لا خرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء، إذا تعلق النهي بالغيبة معنى ذلك أن طلب الترك هو معنى ذلك هو ثبوت طلب لترك الغيبة، هذه التبعية واضحة. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، اللي هو ترك الغيبة يكون مدعوا إليه، لا بد من ترك الغيبة، ترك الغيبة يكون أمرا مطلوبا مرغوبا فيه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. هاي معنى التعاكس، وهذا هاي التبعية أمر واضح لا يمكن الالتزام بخلافه. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي المولوي عن الترك، عن ترك المأمور به، بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذا، ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه، بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. إذا كان أمر بالشيء أكو نهي عن تركه لكن ليس نهيا مولويا فعليا، إذا أكو نهي عن شيء أكو أمر بتركه لكن ليس أمرا مولويا فعليا. والسر ما قلناه، راح يعيد نفس الدليل، أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، أمر بالصلاة هذا يكفي عن الزجر عن ترك الصلاة، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، في مقام النهي وفي مقام الأمر، بل لا يعقل الجعل الجديد، مو فقط لا حاجة إليه بل يلزم منه محذور فاسد، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة بالقذة فراجع ولا نعيد. ولأجل هذه التبعية الواضحة، هذا منشأ التوقف وهذا الاعتذار عن المشهور، لأجل هذه التبعية هم التزموا بالاقتضاء. قال ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي كما حسبوا هناك. هذا أيضا نفس هذه التبعية منشأ لمشكلة جديدة قديمة تقدمت، مشكلة أن المراد من النهي طلب الترك، كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب، إما طلب للترك أو طلب للترك على الخلاف اللي ذكروه سابقا أنه هو ما هو المطلوب بالنهي. بعض قال بأن المطلوب بالنهي هو الترك، بعض الآخر قال لا، طلب الترك هذا طلب لأمر، طلب للعدم، والعدم لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف، فلا بد أن يكون متعلق التكليف أمر اختياري مقدور اللي هو الكف، فصار المطلوب في النهي هو الكف، فصار معنى الكف هو طلب الكف مو طلب الترك. أن معنى النهي هو طلب إما للترك طلب الترك أو طلب الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع، وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، المنشأ لهم واحد. هذا التوهم توهم الاقتضاء أولا، وتوهم كون النهي معناه الطلب هذا الأمر الثاني، التوهم الثاني، المنشأ لهم واحد، هو هذا التعاكس وتلك التبعية الواضحة، تبعية النهي للأمر والأمر للنهي، وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الرضي عن الفعل في النهي، ولا هناك نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. نعم يجوز للأمر أي في مقام التعبير هو إلى أن يعبر بتعبيرا كما ذكر هذا المطلب سابقا المصنف. قال إما فيما إذا أراد أن يحصل شيء، إذا استاق إلى الصلاة مثلا، إما أن يقول صلي أو يقول لا تترك الصلاة، إما أن يعبر بطلب بأمر وإما أن يعبر بنهي. إذا أراد أن يستند شيء الغيبة، إما أن يقول لا ترتد بالنهي وإما أن يقول اترك اللي هو فعل أمر، اترك الغيبة، إما أن يعبر في مقام التعبير، إما أن يعبر عن هذا المطلوب أو هذا المرغوب فيه أو المضغوط، إما أن يعبر بنهي وإما أن يعبر بأمر. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بشيء أن يعبر في مقام التعبير عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله صلي يقول لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر أن يقول اترك بالطلب بالأمر اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدي التعبير الأول المبدل عنه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول، لكن هاي اقتضاء في مقام التعبير، وإحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الاقتضاء في مقام الجهل، في مقام الإنشاء، في مقام الأحكام الشرعية المولوية، أي في مقام الحكم الشرعي المولوي ماكو اقتضاء، ماكو اقتضاء، الأمر لا يقتضي النهي. نعم في مقام التعبير أكو اقتضاء، أكو تبعية، يمكن أن تعبر في المقام بالنهي أو بالأمر. فإذا كان مقصود القائل هذا اعتذار آخر لا بأس فيه، إذا كان مقصود القائل بالاقتضاء هذا المعنى فهو مسلم، لكن هذا هو في الحقيقة ليس محل النزاع. يقول فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر في مقام التعبير ويحل محل في أداء غرض الأمر فلا بأس به وهو أمر صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة بحسب الظاهر على الظاهر. هذا غيرها، احنا نزعنا في مقام الجعل، في مقام جعل الأحكام الشرعية المولوية، لا في مقام التعبير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.